ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وإلى توحيد في الطلب والقصد، ويدخل فيه توحيد الألوهية، ويدخل فيه توحيد الألوهية. وكذلك أيضا منهم من يقسمه إلى قسمين، فيقول توحيد قولي اعتقادي وتوحيد إرادي طلبي. توحيد الأسماء والصفات والربوبية يقال له أيضا كما سمعت توحيد المعنى والإثبات، ويقال له التوحيد القولي الاعتقادي، ويقال له التوحيد العلمي الشرعي. هذه كلها أسماء للربوبية والأسماء والصفات. ماذا يقال لها؟ توحيد بالمعرفة والإثبات، ويقال له القولي الخبري، ويقال له العلمي كذلك أيضا قول الاعتقاد والعلم الخبري. وتوحيد الألوهية يقال له توحيد العبادة وتوحيد الإرادة والطلب وتوحيد الفعلي العملي. كل هذه بمعنى قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى ان الله تعالى واحد لا شريك له. ان الله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في الوهيته، ولا مثيل له في اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبيه كما عرفه بعض اهل العلم منهم الشيخ ابن تيميه رحمه الله في القول المفيد، بانه اقرار الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وتوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقوله إن الله تعالى واحد لا شريك له، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر التذمرية على أن التوحيد عند المتكلمين يعرفونه بتعريف يغلطون فيه. المتكلمون يعرفون التوحيد بتعريف يغلطون فيه، فيقولون: إن الله واحد في ذاته لا قديم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. واحد في ذاته لا قديم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. فيجعلون التوحيد ثلاثة أقسام، وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو النوع الثالث: واحد في أفعاله لا شريك له، ويسمونه توحيد الأفعال، ومعناه أن الله خالق العالم، أن خالق العالم واحد، أن خالق العالم واحد. وبماذا يحتجون على أن الله عز وجل لا شريك له في خلقه للعالم؟ يحتجون بأدلة عقلية، منها ما يسمونه بدليل التمانع، بدليل التمانع، وسيأتي هذا توضيحه إن شاء الله تعالى في محله. ويظنون أن هذا التوحيد هو التوحيد المطلوب من العباد. انظر، هذا هنا منشا الغلط في توحيد المتكلمين في تقسيم التوحيد الى هذه الاقسام. غلطوا في هذا التقسيم فلم يوافقوا السلف، وغلطوا في تفسير هذا التقسيم، وغلطوا في التوحيد المطلوب من الناس من العباد، فظنوا ان التوحيد المطلوب من العباد هو هذا القسم من أقسام التوحيد، وهو توحيد الله في أفعاله. ولذا ذهبوا يقررون هذا القسم الذي هو توحيد الربوبية، ذهبوا يقررونه، وكذلك أيضا يدللون عليه في المسائل الأدلة النظرية وفي الأدلة العقلية، البراهين العقلية، فغلطوا في ذلك وظنوا أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، حتى جعلوا معنى الإلهية القدرة على الاستعارة. إذن من الذي غلط في تقسيم التوحيد وفي تفسيره؟ المتكلمون قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له. ثم ذهبوا يفسرون القسم الثالث الذي هو أشهر الأقسام عند الرسل، وله دليل عليها بما تنسب من الأدلة العقلية والبراهين المنطقية على طريقة أهل الكلام، وظنوا أن هذا هو التوحيد المطلوب من العباد، فغلطوا في ذلك غلطا كان شديدا. فإن توحيد الربوبية كما تعلمون أقر به المشركون، ولم يكن فيه خلاف ولا إنكار إلا من جاحد ومكابر، من مكابر أو من جاحد يجحد بلسانه ويقر بقلبه وجحد بها واستيقنها مسعود ظلمه عدوا. فإذا التوحيد الصحيح تقسيمه على التقاسيم التي دل عليها الكتاب والسنة بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، أو تقسيمه إلى قسمين بهذه العبارات التي تقدم ذكرها. قال رحمه الله تعالى: قال إن الله تعالى واحد لا شريك له، وشريك نكر في صيام النبي، ونكر في صيام النبي تفيد العموم، فلا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه، ولا شريك له في عبادته، ولا شريك له في كمال ماله وصفاته، لا شريك له سبحانه وتعالى. قال: ولا شيء مثله. والأدلة على أن الله عز وجل لا شريك له كثيرة في الكتاب والسنة، ولذلك كان أعظم الذكر من أعظم الذكر ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكانت هذه الكلمة هي التوحيد، وهي التي لزم النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، وكان يلزمها في عمره في الحج والعمرة، يلزم هذه التلبية التي سماها أنس، التي سماها جابر بن عبد الله سماها التوحيد. قال: فأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك لا شريك لك. قال: ولا شيء مثله، لا شيء مثله، بقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا شيء مثله سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق اهل السنه والجماعه لا خلاف فيه، ان الله عز وجل لا مثل له ولا شيء مثله. دليل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وستاتي هذه الكلمه او هذه الايه ان شاء الله تعالى من كلام المؤلف رحمه الله. وقوله لا شيء مثله أولى نفي المثل أولى من نفي الشريك، نفي المثل أولى من نفي الشريك. فتقول: نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال إثباتا بلا تنفيذ، بعدا بلا تنفيذ. هذا أولى من قول إثباتا بلا تشبيه، أولى من قول إثباتا بلا تشبيه. فنفي النفي أولى من نفي الشريك، وذلك لاعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول أن نفي المثل هو الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أن نفي المثل هو الذي دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فنفى الله عز وجل المثل ومراعاة ألفاظ القرآن أولى. الاعتبار الثاني أن المماثلة هي المساواة، تختر المساواة في جميع الصفات، المماثلة تختر المساواة في جميع الصفات، والمشابهة تختر المساواة في بعض الصفات، ولا يلزم المساواة في جميع الصفات. فنفي المثل كان أولى لهذا الاعتبار الثاني. والاعتبار الثالث أن نفي الشبيه ونفي التشبيه صار لفظا مجملا، صار لفظا مجملا، فإنه يرد بلسان أهل السنة والجماعة ويكون المعنى منه نفي التنفيذ، ويرد بلسان المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويكون المراد منه نفي الصفات، فصار لفظا مجملا مشتبها. وترك الأنكار المجملة المشتبهة في بعض العقائد لازم، ترك الأنكار المشتبهة التي تقع في نفس الاشتباه لازم، لأن بعض العقائد جنابه عظيم وحماية جنابه من مقاصد الشريعة، فلذلك كان قوله من غير تنفيذ أولى من قول من يقول من غير تشبيه. وقد ورد ذكر التشبيه في لسان السلف، ولكن كما علمت أن هذا اللفظ إذا ورد بلسان السلفي فالمراد به نفي التنفيذ، وإذا ورد بلسان المعطل فالمراد به نفي الصفات، فينتبه لهذا. فقول نعيم بن حماد رحمه الله من شكر الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس بما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. المراد بهذا هذا الثابت عن نعيم بن حماد ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، المراد التنفيذ. وهكذا ايضا بعباره ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الحنبلي رحمه الله تعالى عباره نحو هذا، وهي انه قال رحمه الله علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة أنهم مشبهة، علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة أنهم مشبهة. فإذا لماذا تطلق الجهمية على أهل السنة أنهم مشبهة؟ لأنهم أثبتوا هذا الصفات. فما معنى التشبيه عندهم؟ إثبات الصفات. وما معنى من غير تشبيه؟ أي نفي الصفات. فهم يقولون من غير تشبيه ويريدون نفي الصفات. قال رحمه الله تعالى وناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الشبهة في تدمرية، ومرت في هذه تقرير تدميرية وناقشت هذا، وأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات، وأن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستلزم تشبيها ولا تجسيما. قال رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه ولا شيء يخجلهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا، فلا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، انه كان عليما قديرا. لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، وهذا نبي ام ليس بنبي؟ لا شيء يعجزه نبي. والنبي الوارد في صفات الله سبحانه وتعالى ليس نبيا محضا، وانما هو نبي متضمن لكمال ضده، نبي متضمن لكمال ضده. فلا شيء يعجزه اي لكمال علمه وقدرته، لا شيء يعجزه. لماذا؟ لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فلذلك لم يكن هناك شيء يعجزه، ولهذا قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. ختم الايه فقال: انه كان عليما قديرا. مناسبه ختم الايه بهذين الاسمين العظيمين ان نفي اعجاز الله عز وجل الاشياء لكمال علمه وقدرته، فالله لا يوجد شيء لكمال علمه فلكمال قدرته سبحانه وتعالى. وهذا في كل نفي ورد في الكتاب والسنه، كل نفي ورد في الكتاب والسنه مما يتعلق باثبات الله سبحانه فليس محضا، وانما هو اثبات كمال الرزق، يتضمن اثبات كمال الرزق. فقول الله سبحانه وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. هذا نفي او ليس بنفي؟ نعم، عندك اين النفي يا زمان؟ اين النفي؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. لا تاخذه سنه ولا نوم، نفي السنه ونفي النوم. هل هو نفي المعنى؟ لا، نفي إثبات كمال حياته وكمال قيوميته، إثبات كمال حياته وكمال قيوميته. لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة. لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. ولا يغم ربك أحدا، لكمال علمه سبحانه وتعالى. فهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة من النبي المفصل، فالمراد ليس مجرد النبي وإنما هو الكبر على الرجل. ولهذا قال: من ولا شيء يعجزه أي كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولا إله غيره، لا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي التي يدخل بها المرء في الإسلام، التي يدخل بها أهل الجنة الجنة، يستحق الجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو تضمن الركنين النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات. وهنا لا إله غيره بمعنى لا إله إلا الله، لأن لفظ الغير تعرف إعراب الاسم الواقع على الله، ولا إله غيره. قال رحمه الله: وما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله غيره. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الإله هو المعبود الذي تألمه القلوب محبة وتعظيم وانقيادا. لا إله غيره، فلا معبود إلا الله سبحانه وتعالى بحق، لا معبود حق إلا الله عز وجل. ولا إله غيره، قال: قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. دائما من انتهاء. قال في الحاشية، قال علامة بن عبد المنعم رحمه الله: لأن أسماء الله ملة توقيفية لا بد فيها من ملة من دليل يدل على ذلك. اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين القديم من استعمال المتكلمين، والمتكلمون يريدون في القديم هو الذي لم يزل ولا يزال، أي لم يسبق بوجود غيره، لم يسبق بوجود غيره. فالمعنى الذي ذكروه معنى صحيح. المعنى الذي أردوه على هذا أنه لم يسبق بوجود غيره، هذا المعنى صحيح بنفسه، لكن أسماء الله عز وجل توقيفية لا بد فيها من دليل من كتاب أو سنة. فهذا الذي ولد غير قديم ليس من أسماء الله تعالى، لأنه من الكتاب كتاب ولا سنة، هذا أمر آخر، لأن هذا ليس يحتمل الاحتمال الذي ذكر أنه لم يسبق بوجود غيره، وقد يطلق القديم في لغة العرب على ما سبق بوجود غيره، فكان الاسم محتملا لمعنى باطل ومحتملا لمعنى صحيح. فإذا كان الاسم محتملا لمعنى أحدهما باطل والآخر صحيح، وكان في أسماء الله يذكر في أسماء الله ولا يذكر من دليل من كتاب ولا سنة، فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل به، لكن قد يذكره بعض أهل العلم إما مراعاة لاصطلاح من يخاطبهم، وإما في باب الإخلاص، فإن باب الإخلاص أوسع من باب الأسماء. قال: اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى القديم، وإنما هو من استعمال المتكلمين، فإن القديم في لغة العرب الذي نزل به القرآن هو المتقدم على غيره، فقد يسبق هو هذا المتقدم، قد يسبق بغير وقد لا يسبق، فيقال هذا قديم للعتيقة وهذا جديد للحديث، ولم يستعمله هذا الجسم إلا في المتقدم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، حتى عاد في العرجون القديم لم يستعمل هذا إلا لماذا؟ لم يستعمل إلا في العرجون القديم، ما يقال قديم إلا لأنه يرفع إلى وجود العرجون الآخر، فإذا وجد الجديد قيل من أول قديم وإن كان مسبوقا غيره، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس الفتاوى. قال: والشاهد في شرحه الذي هو أهمنا العلم، قال: لكن أفاد الشيخ ابن مانع فيما نقله هنا عن ابن القيم في البدائع لا القواعد أنه يجوز وصفه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوحيدية. قال الشيخ الألباني: قلت ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية الوصفة في بعض الأحيان كما في مجمع الفتاوى، قال المعلم: قال شيخ المرجعي رحمه الله: واما ما ورد عند ابن ماجه من عدله من اسماء الله الحسنى ففي سند عبد الملك بن محمد الصنعاني وهو ضعيف جدا. قال شيخ الفوزان حفظه الله: لكن المؤلف رحمه الله احتار فقال قديم بلا ابتداء، اما لو قال قديم سكت فهذا ليس بصحيح بمعنى لانه محتمل ومجمل، لكنه قال قديم بالابتداء. وما هو الاولى من هذا؟ ان يقال الاول هو الاول والاخر والله هو الباطن وهو كل شيء عليم، فبدل ان يقال القديم لم يثبت في الحديث وكان له معنيان احدهما هو الاخر باطل، يعدل عن هذا اللفظ إلى اللفظ الشرعي الذي هو الأول، وهذا أولى. لماذا؟ لأنه لفظ شرعي، والألفاظ الشرعية أولى من الألفاظ المبتدأة، هذا أمر. أمر آخر لأن قوله الأول
يشعر بأن غيره يقول إليه، يشعر بأن غيره بعده بأن ما بعده يقول إليه. وتابع له الأول من الأول، والأول الرجوع. فقوله الأول يشعر بأن ما بعده تابع له وبأن ما بعده راجع إليه. قال رحمه الله تعالى: دائم من الإله. أيضا الدائم لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي ثبت الآخر هو الأول والآخر. دائم من الإله. ويدل على ذلك أيضا ما سيأتي قوله: لا يفنى ولا يزيد. لا يفنى ولا يزيد، الفناء والبيت بمعنى متقارب. ولا يفنى قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل لا يفنى، بل هو الباقي بعد خلقه وهو الآخر. وليس الباقي والدائم من أسماء الله سبحانه، وإنما هو من باب الإخبار. تخبر إخبارا في هذا فهذا جائز، إخبار في هذا جائز. ولم يثبتا من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد سمى كثير من الناس أبناءهم عبد الباقي وعبد الدائم، وهذا هذا خلاف الصواب. فإن التعبير يكون من الأسماء التي ثبت بدليل من الكتاب والسنة. والدائم والباقي يخبر عن الله عز وجل بأنه دائم وبأنه باقي على خلقه. أما الأسماء فتثبت بأدلة صريحة. قال: لا يفنى ولا يزيد. لا يفنى ولا يزيد، وهذا تأكيد لما ذكر من ديمومته سبحانه وتعالى ووقائه، من ديمومته ووقائه. قال: ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد. قوله: ولا يكون إلا ما يريد، الإرادة تنقسم إلى قسمين. هذه مسألة مهمة جدا عليك أن تعقلها حتى يخلصك الله عز وجل من شرك المعضلة ومن شرك المقالة القدرية، وهو أن الإرادة تدل تنقسم إلى قسمين بأدلة الكتاب والسنة. وهذا التقسيم بالاستقراء، فإن استقراء أدلة الكتاب والسنة دل على أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ويقال لها خلقية ويقال لها قدرية، هذه إرادة كونية التي هي المشيئة العامة. إرادة كونية بمعنى المشيئة العامة. والإرادة الشرعية ويقال لها الأمرية ويقال لها الدينية، هذه تتضمن المحبة والرضا، تتضمن المحبة والرضا. فالإرادة الكونية ترادف المشيئة العامة ولا بد من وقوعها، وفيها ما يحبه الله فيها ما لا يحبه الله كالكفر والمعاصي. هذه إرادة كونية. هذه النقاط الثلاثة تبعها: الإرادة الكونية تميز بنقاط ثلاثة. الأول أنها بمعنى المشيئة العامة، الثاني النقطة الثانية أنها لا بد من وقوعها لأن ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والثالث أن منها أي من هذه المرادات الكونية لله سبحانه وتعالى منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله، كالكفر والاختيار. كفر الاختيار الواقع من الخلق بإرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في كونه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، فكان في إرادة الله عز وجل الكونية. هذه ثلاثة أشياء في الإرادة الكونية، تقابلها ثلاثة أشياء في الإرادة الشرعية. ما هي ثلاثة أشياء في الإرادة الكونية؟ أنها بمعنى من شيء عام، وأنها لا بد من وقوعها، وأن منها ما هو محبوب لله عز وجل ومنها ما هو غير محبوب لله سبحانه وتعالى. والإرادة الشرعية الدينية الأمرية فيها أيضا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أنها تتضمن المحبة والرضا، تتضمن المحبة والرضا. وأنها قد تقع وربما لم تقع، قد تقع وربما لم تقع، وأنها متعلقة بالألوهية، متعلقة بالألوهية، بالألوهية أي بالأوامر التي أمر الله عز وجل العباد بها، أوامر النواهي بالأوامر. نعم. إذا قلت لك أراد الله عز وجل الإيمان من الناس إرادة كونية أم شرعية؟ إرادة شرعية. وهذا العبد المؤمن آمن بالله سبحانه وتعالى، فاجتمع في حقه ماذا؟ إرادة الكونية، لأنها وقعت، وكلما وقع فقد أراد الله. والشرعية لأنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، آخر كافر، الكافر السبيل، أراد الله عز وجل منه الإيمان؟ أبو لهب وأبو جهل. أراد الله عز وجل منه الإيمان؟ أراد الإيمان منهم ماذا؟ شرعا ودينا وأمرا، لكنهم لم يمتثلوا، فكان من الإرادة المتعلقة بأبي لهب وأبي جهل؟ الإرادة لو قلت الكونية معناها أنهم آمنوا، الشرعية لأن الله أراد منهم شرعا أن يؤمنوا فلم يؤمنوا، تخللت الإرادة فيقال الذي تعلق بهم الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ضلت في هذا الباب الطائفتان من القدرية، المعتزلة نفاق الصفات، والقدرية الجبرية في إثبات القدر. هؤلاء يقال لهم قدرية أي نفاق القدر، قدرية نفاق القدر، والقدرية الجبرية يقال لهم قدرية أي أثبتوا القدر وغالوا فيه، غلوا في القدر. قال: واصطلاحهم بالكفر وسائر المعاصي هل هي مرادة لله سبحانه وتعالى أم لا؟ هذا مشروع اصطلاح الكفر وسائر المعاصي، هل هي مرادة لله سبحانه وتعالى أم لا؟ ماذا يقال؟ هل يجاب بجواب مجمل أو يفصل؟ يفصل. قال: ومنشأ غلط الفريقين هو تسميتهم بين المحبة والمشيئة. قالوا: ما أحبه الله لم يزل يقع، وما شاءه الله لم يزل يحبه. لا لابد أن يتبعه. فساووا بين المنافة والمشيئة فغلقوا. وقد دل الكتاب والسنة والفطرة السليمة على الفرق بينهما. وهناك فرق بين أن تريد وبين بين أن تريد بين هناك فرق بين أن تريد فعل شيء وأن تريد من غيرك فعل شيء. الله عز وجل إذا أراد فعل شيء إنما يقول له كن فيكون، وإذا أراد من غيره فعل شيء فقد يفعل ذلك من غيره قد لا يفعل. إذا أراده بمعنى إرادة أمر دين شرعي. قال وقال أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وإن كان يريد المعاصي كونا وقدرا فهو سبحانه لا يحبها ولا يرضاها. وقسم المحققون منهم إرادة الله إلى نوعين جمعا وتوفيقا بين نصوص الكتاب والسنة، وهما الإرادة المتعلقة بالخلق والإيجاد، هذه نوعين المتعلقة بالخلق والإيجاد الكونية، متعلقة بالخلق والإيجاد. خلق الله خلق الله عز وجل ذلك الشيء أوجده، إنما أمرنا بشيء إذا رمناه من قبل أن يكون فيكون. قال وتسمى إرادة كونية قدرية، وهي التي ترادفها المشيئة العامة المتعلقة بالأشياء كلها مكتوبها ومكروهها. الثاني الإرادة المتعلقة بالأمر، وتسمى إرادة شرعية دينية، وهي المتضمنة للمحبة والرضا، ولا تلازم بين الإرادتين الكونية والشرعية، بل تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه ولا يرضاه من الكفر ونحوه، وأخص من جهة تعلقها بمثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع، وأخص من جهة إذا. هذا الذي ذكرته لك هو الحاصل، الذي ذكرته لك هو حاصل هذا الأمر. ما هو ما هي النسبة بين الإرادتين؟ هل هي نسبة العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه؟ الذي قرره شيخنا قرره غيره في بعض المواطن أنها أن نسبة العموم والخصوص من وجه، عموم والخصوص من وجه، فيجتمعان في مثل إيمان ماذا؟ المؤمن اجتمعان. وتنفرد الإرادة الكونية بمثل ماذا؟ كفر الكافر، كفر الكافر، فهذه إرادة كونية. وإيمان الكافر إرادة شرعية، إرادة شرعية. طيب قال ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد، ما المراد بالإرادة هنا؟ لا يكون إلا ما يريد، يعني لا يوجد إلا ما يريد، لا يكون ولا يخلق ويوجد. هذه إرادة الخلق والإيجاد، ما هي عند من؟ الكونية. ولا يكون إلا ما يريد، لا تضره الأوهام، لا تضره الأوهام، الأوهام أن يكونون لا تضرهم ولا يحبون به علما ولا تدركه الأفهام، الأفهام التي هي الفهم العلم والوهم الظن، فلا تضرهم الأفهام. فمهما توهم واهم أن الله عز وجل على شيء فإن الله على شيء، لأن الله عليه فيبدي شيء فلا تضرهم الأفهام. ولذلك يفترح كل من أراد أو كل من حاول الخوض في كل اتفاق الله عز وجل وكل ذاته، فإنه لا يمكن أن يدرك ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء. فلا تدركه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تدركه الأفهام العلم لله سبحانه وتعالى نعلم من علم الله سبحانه ما علمنا ولا يحيطون شيء من علمه الا بما شاء. واما ادراك ذلك فلا ندرك ذلك ولا يحيطون به علما، لان الادراك زياده على مجرد العلم، الادراك زياده على مجرد على مطلق العلم، فادراك شيء فوق مطلق العلم. فنحن نعلم من صفات الله واسمائه وافعاله ما علمناه سبحانه وتعالى، ولكن لا ندرك بافهامنا ذلك ولا يحيطون به علما. وليس في هذا نفي لاخذ المعاني، فان اخذ معاني الصفات ثابت معلوم بادله الكتاب والسنه وبالدلالات اللغه. ولهذا ماذا قال مالك بن انس رحمه الله وغيره من السلف في مسألة الاستواء؟ قالوا الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ أي معروف في اللغة. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال ولا يشبه الأنام، الله سبحانه لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام. ومن الذين قالوا أن أهل السنة إنهم مشبهات؟ من هؤلاء المعطلة وصفوا أهل السنة بماذا؟ بالمشبهة. ومن قال على وجه وأصحابه دعواهم على أهل السنة أنهم مشبهات؟ إسحاق ابن راهوي قال إسحاق بل هم المعطلة، بل هم المعطلة. وهذا مما أوضح به من الكذب، وهذا الأثر صحيح إلى إسحاق بن راهوي، كما أن الأثر الأول صحيح إلى معين بن حماد. من شفع الله بخلقه فكبر. قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. والدليل قوله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا ايضا ماذا ادله كثيره من كتاب السنه أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون كما في حديث ابن عباس. قال حي لا يموت، قيوم لا ينام. وهذان الاسمان الحي والقيوم ذكرا في كم آية من كتاب الله؟ في ثلاث آيات. الحي القيوم ذكرا في ثلاث آيات، وإليهما مرجع جميع الصفات، فإن صفات صفة الحياة تتضمن من صفات جميع الكمالات. صفة الحياة لله سبحانه وتعالى مستلزمة لجميع صفات الكمال، لجميع صفات الكمال. والقيوم متضمن لغناه سبحانه وتعالى المطلق ولكمال قدرته، فهو قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى. قيوم صيغة مبالغة، قيوم وقيام وقيم أمثلة المبالغة، والمعنى أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم بغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله سبحانه وتعالى ممسك السماوات والأرض عن الزوال، وهو مقيم بغيره سبحانه وتعالى. ولهذا كان من كرام قيوميته أنه لا ينام ولا تأخذه سنة، التي هي مقدمات النوم. خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة، الله عز وجل غني عن العباد ليس محتاجا إليه، والله هو الغني المطلق. فغنى الله سبحانه وتعالى غنى مطلق، وفقر العبد فقر لازم له، وغنى الرب سبحانه غنى لازم له. لا يكون الرب سبحانه وتعالى إلا غنيا، ولا يكون العبد إلا فقيرا. ففقر العبد بزوال ذاته، وغنى الرب سبحانه بزوال ذاته عز وجل. فمهما كان العبد فلا بد أن يكون فقيرا، والله الغني وأنتم وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهكذا من كونه سبحانه وتعالى خالق بلا حاجة، أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وحده وما مثله من لغوب ولا ضعف ولا مشقة في هذا كله، رازق بلا مكنة، رازق بلا مكنة. قال ابن حاشية: مكنة أي بلا ثقل ولا كلفة. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو يطعم وما يطعم، فالله عز وجل رازق بلا مكنة، مميت بلا مخاطر. مميت، المميت ليس من أسماء الله عز وجل وإنما هو من باب الإخبار. الله عز وجل مميت، الله عز وجل مميت. قال: بلا مخاطر، بل يفعل ذلك لا معقب لحكمه سبحانه. باعث بلا مشقة، يبعث الخلق من غير مشقة سبحانه وتعالى. فلم يعي سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض، ولم يعي بخلق البشر، وإعادتهم بعد موتهم أعظم عليهم سبحانه وتعالى من خلقهم. إذن هذه الجمل من هذه العقيدة الطحاوية. وقوله في قوله مميت بلا مخافة، الموت هل هو صفة وجودية أم صفة عدمية؟ الموت هل هو صفة وجودية أم صفة عدمية؟ صفة وجودية، لأنه مخلوق. الله عز وجل قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. فالموت صفة وجودية. يقول: على أي شيء يمكن وصف الإنسان بأنه غني؟ غنى العبد، الإنسان يوصف بأنه غني، وغناه ملائم لضعفه ولكونه مخلوقا، فليس غنى مطلقا، وإنما هو غنى مقيدا، غنى في حيز، غنى بالإقرار، وهو لا يزال على ظنه فقيرا الى مولاه سبحانه وتعالى. فالغنى المطلق هو الذي يكون لله سبحانه وتعالى، واما غنى العبد فهو غنى مقيد يليق بضعفه ويليق بصفاته ويليق كذلك بخلقه. اما الله سبحانه وتعالى فغناه غنى مطلق لازم للوازم ذاته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.